لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه أسئلة مختارة في صلاة الليل والتراويح وجهت للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقد اخترنا منها هذه الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول سئل سماحة الشيخ رحمه الله عن عدد ركعات التراويح وهل لها عدد معين وهل لها عدد محدد وما أفضل ما تصلى به. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله قال: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم تحديد ركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يصلي ركعتين ركعتين. قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى خبر معناه الأمر، يعني صلوا في الليل مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ثم يختم بواحدة وهي الوتر، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة كما روت ذلك عائشة وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وقد ظن بعض الناس، يقول الشيخ، أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. فهذا أفضل ما ورد وأصح ما ورد عنه الإيتاء ب13 أو 11 ركعة، والأفضل 11 ركعة. فإن أوتر ب13 فهو أيضا سنة وحسن. ويقول: وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وفي سجوده وفي قراءته وفي ترتيل القرآن وفي ترتيل القراءة وتدبرها وعدم العجلة في كل شيء. قل الشيخ رحمه الله إن 11 ركعة عدد فيه رفق بالناس وفيه عون للمسلمين الإمام والمأمومين على الخشوع وعدم العجلة وعدم الاستعجال في الصلاة، لا يستعجل لا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، لأن بعض الناس إذا أراد أن يصلي 23 ركعة كما كان كثير من الناس يفعلون في المساجد كانوا يستعجلون جدا في الصلاة، حتى إن الإمام ربما قرأ آية واحدة ثم يركع يقول: والضحى الله أكبر، في الركعة الثانية يقول: والليل إذا سجى الله أكبر. هذا ربما أدركه بعضكم كان موجود، لكن الحمد لله يعني الناس توعت وعرفت أن هذا خلاف السنة، وأن السنة الخشوع وتطويل القراءة واستفادة الناس من القراءة. فصلاة الإمام 11 ركعة أرفق بالناس وأعون للإمام في الخشوع في الركوع والسجود وفي القراءة وترتيلها وعدم العجلة. قال: وإن أوتر 23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. لو صلى 23 لا مانع، لكن يحافظ على التأني وعلى التدبر، كما هو الحاصل اليوم في الحرمين أنهم يصلون 23 ركعة، لكن الصلاة في الحرمين فيها تأني ويقرؤون كل يوم جزءا كاملا. يقرأ الإمام في 10 ركعات الأولى نصف جزء من المصحف، والإمام الثاني يقرأ نصف جزء من المصحف، فلا يأتي آخر رمضان إلا وقد ختموا كتاب الله تعالى. نعم، هذا غير ختمة الليل، غير ختمة القيام. نعم، فأيضا هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن أصحابه. ويقول الشيخ: هذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن الأمر عند الإمام أن يصلي 2 2 ولا يسرد 5 أو 7، وإذا فعله بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك. يعني يجوز للإمام أن يصلي 5 ركعات متصلة، يجلس في الأخيرة، يجعل الوتر متصل 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، فلا بأس بذلك، لأن هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سئل الشيخ رحمه الله عن أناس إذا صلوا مع من يصلي 23 يصلون 11 ركعة ولا يتمون مع الإمام، فهل فعلهم هذا موافق للسنة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: السنة الإتمام مع الإمام، ولو صلى 23، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، وفي اللفظ الآخر بقية ليلته. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك. هذا هو الأفضل، أن يتابع الإمام حتى ينصرف، لأنه إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، ومعنى حتى ينصرف يعني من صلاته، حتى يسلم من صلاته، إذا سلم من صلاته قد انصرف الإمام، فإن المأموم يكتب له قيام ليلة إلى الصباح. يعني لو صلى ساعة واحدة من الليل مع الإمام ثم سلم مع الإمام، فإنه يكتب له قيام ليلة إلى الصباح. قال الشيخ: والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها إخلال، بل هي من السنن، سنن الخلفاء الراشدين، ودل عليها حديث ابن عمر السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيها عددا معينا، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. الحديث. سئل الشيخ رحمه الله عن التنقل بين المساجد، فكل ليلة في مسجد طلبا لحسن الصوت، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: لا أعلم في هذا بأسا، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن فيه، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأنه قد يذهب إلى مسجد آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر في ذلك واسع أو واضح لا حرج فيه بحمد الله، إذا كان قصده الخير وليس قصده شيئا آخر من رياء أو غيره. سئل رحمه الله تعالى، طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود، يقول: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه، يعني يلي بيته الذي هو بجانب بيته، ولا يتتبع المساجد. هذا طبعا نوع من الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان عليه أن يصلي في أقرب مسجد إلى بيته، إلا لعذر، مثل أن يكون هذا الإمام الذي بقرب البيت لا يلتزم السنة أو لا يتمسك بالسنة، أو صلاته ليس فيها خشوع أو ما أشبه ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يتتبع المساجد، لأن الإنسان إذا صلى في المسجد القريب من بيته إذا فقدته الجماعة سألت عنه، إن كان مريضا زارته، إن كان محتاجا أعانته، فالجماعة المؤمنة تكون متعارفة متلائمة متوافقة في المسجد الواحد، فيستحب للإنسان أن يصلي بالمسجد القريب من بيته. أيضا يقول بعض العلماء: لو أن الإنسان ترك الصلاة في المسجد القريب من بيته وصلى بعيدا لظن جيرانه به سوءا، قالوا: فلان ما نراه في صلاة الجماعة. هذا يعني سبب لسوء الظن به، فينبغي الإنسان قدر المستطاع أن يصلي في المسجد القريب من بيته. سئل رحمه الله تعالى عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح. أحيانا نرى في الصلاة في الحرم نجد بعض الناس يحملون المصاحف وراء الإمام، يحمل المصحف ويقول أنا أتابع القراءة وراء الإمام. فقال الشيخ رحمه الله لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل. وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات عن سماع الإمام، يعني ما يكون متدبرا لما يقرأ الإمام، بل يشتغل بالصفحات وتقليب الأوراق وما أشبه ذلك، فهذا يشغل القلب ويشغل البصر. فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه، إذا كان عنده حفظ فتح على إمامه، وإلا فتح غيره من الناس. ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة، لأن الفاتحة ركن لا بد منها. أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه، يعني لو أن الإمام أخطأ في أثناء القراءة أو أسقط آية أثناء القراءة ولم يكن خلف هذا الإمام رجل حافظ، فإن هذا لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة، لأن الخطأ وقع في القراءة بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة ليست ركنية، ليست ركن في الصلاة، وإنما هي سنة مؤكدة من سنن الصلاة، فهذا لا يضر الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله ولو كان واحد يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، يعني لو كان المسجد مثلا لا يوجد فيه حافظ وهذا الإمام احتاج إلى رجل يفتح عليه لو أخطأ لو وقف، فحمل واحد وراء الإمام المصحف ويفتح عليه عند الحاجة فهذا لا بأس به. أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأجاب قائلا رحمه الله لا أعلم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة. ترديد الآية فيه حث للناس على الانتباه وعلى الخشوع والاستفادة من هذه الآية. يقول فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة، فهذا كله خير. سؤال أيضا وجه للشيخ رحمه الله عمن يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى. أحيانا تسمع أصوات البكاء وارتفاع أصوات البكاء في دعاء القنوت، وبعض الأئمة يطيلون الدعاء جدا، وقد نبه العلماء على أن إطالة الدعاء في القنوت ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات معدودات لو اكتفى بها الإنسان، لو تفكر فيها لرأى أنها تكفيه من كل سوء وتجلب له كل خير. اللهم اهدنا في من هديت، طلب الهداية، وعافنا في من عافيت، طلب العافية، وتولنا في من توليت، طلب الولاية، وبارك لنا فيما أعطيت. يعني لاحظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شامل كامل، ما قال بارك لي في ولدي، ولا قال بارك لي في مالي، ولا قال بارك لي في عمري، ولا قال بارك لي في علمي، قال وبارك لي فيما أعطيت. هذا الدعاء ما يوفق له كل إنسان. يعني أنا وأنت لو أردنا أن نكتب دعاء لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا الدعاء الذي يشمل خير الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الحسن هذا الدعاء كان دعاء شاملا كافيا جامعا مانعا، وهكذا جميع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجدها أنها كاملة شاملة جامعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم يعني أنه يعبر عن الكلام الكثير بالكلمات اليسيرات. هذا من شمائله، من فضائله صلى الله عليه وسلم، من مناقبه، من صفاته، أنه يعبر بالكلام القليل عما يتحدث به إنسان آخر في صفحة، هو يعبر عنه بكلام قليل صلى الله عليه وسلم. وكان هو صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة والحديث في الترمذي يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يدع الاسترسال في الدعاء الذي قد يطول على صاحبه. هذه كانت سنته صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت سنة الصحابة رضي الله عنه. دخل عبد الله ابن مغفل على ابنه وسمعه يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت، اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وقعرها. فقال له رضي الله عنه يا بني اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الفضل والخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام في أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون أقوام في أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. تخيل، يعني بعض أئمة المساجد فيما نسمع دعاء الوتر يعادل صلاة التراويح التي صلاها، يعني دعاء الوتر ساعة إلا ربع، بدون مبالغة والله يا إخوان، ساعة إلا ربع الإمام يرفع يديه ويدعو، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، حتى قال بعض أهل العلم يخشى أن تبطل الصلاة بذلك، لأن الإنسان بعد ذلك يتكلم، يصير كأنه يتكلم اللهم أعطنا كذا اللهم كذا، يعني كأنه صار خطبة، ما هي ما هو دعاء. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي استحباب الجوامع من الدعاء. طبعا هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الاعتداء. الاعتداء في الدعاء هو إطالته من غير حاجة، إطالته من غير حاجة. وكذلك الاعتداء في الطهور أنك تتوضأ مثلا بماء كثير، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ملء كفي الرجل، بملء كفي الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. تدخل على بعض الناس اليوم يفتح الماء على الآخر، يعني لو تحسب الماء الذي توضأ به يمكن يطلع دلو، دلو من الماء يتوضأ به. ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إسراف وهذا اعتداء، وربما يكون سببه وسواس من الشيطان. أن بعض الناس يعتقد أنه إذا ما أغرق نفسه بالماء أن هذا وضوءه غير صحيح، وأما الإسراف في الاغتسال فحدث ولا حرج. الإسراف في الاغتسال حدث ولا حرج، لو أن المسلمين اليوم يقتصدون في هذه النعم لبقيت. لماذا يحصل عندنا عجز؟ عجز في الماء، وعجز في الكهرباء، وعجز في الطعام، وعجز في يعني استهلاك الإنسان للأشياء. السبب الأول يا إخوة هو الإسراف والتبذير. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: وفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. ولو كنت على نهر جاري لا تسرف في الوضوء، لا تقول عندي ماء كثير، حتى ولو كان عندك ماء كثير فلا ينبغي لك الإسراف. فنقول إن الإسراف والتطويل الزائد في الدعاء في الوتر أو في الجمعة أو في غيره هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي الكلمات اليسيرات وبعض الأدعية النبوية المأثورة الجامعة للخير. فالشيخ رحمه الله لما سئل عمن يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى قال: هذا ليس باختياره، فقد تتحرك نفسه في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له أن يعالج نفسه. إذن هذا فيه نوع من التقصير، ينبغي أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه، لأن الخشوع في القراءة أهم. أيهما أهم؟ أن يبكي عند سماع الآيات والمواعظ والذكرى في كتاب الله عز وجل، أم في الدعاء؟ فالخشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة وفي الدعاء كان ذلك كله طيبا، لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة، لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. نختم بهذا السؤال. سئل الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز عن حكم المداومة على قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاثة الأخيرة من صلاة التهجد، وعما ورد من قراءة السور الأخيرة الثلاث الأخيرة من القرآن في الركعة الأخيرة التي يوتر بها. فأجاب رحمه الله: هذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن، وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الثلاث التي يوتر بها. لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليست بلازمة، وإلا فالسنة قراءتهما في صلاة الفجر في كل جمعة. لكن إذا تركها الإمام بعض الأحيان ليعلم الناس أنها ليست بواجب فهذا لا بأس به، مثل قراءة سبح والكافرون وقل هو الله واحد في الثلاث التي يوتر بها. هذا ما تيسر بيانه وتوضيحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.